الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 19، حديث محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، ونحن في صبيحة الجمعة 3 من شهر الله رجب عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت.
لعل الحديث على 5. هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر أسانيدها متعددة، رويت بألفاظ متقاربة، وإيرادها دليل واضح على أركان الإسلام ومبانيه العظام، ما يجب على المسلم أن يحافظ عليه حتى يكون بنيانه صحيحا. وحديث عبد الله بن عمر قد روي من عدة أوجه، بل وله متابع من الصحابة، فقد جاء حديث بني الإسلام على 5 حديث أبي هريرة، حديث عمر الخطاب وغيره. الإسناد الأول أورده من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، وننتبه للفرق بين الهمداني وهمداني. ما الفرق؟ إذا قلت الهمداني فنسبة إلى بسكون الميم، همداني نسبة إلى أحد القبائل العربية. إذا قلت الهمداني نسبة إلى همدان، اسم منطقة في بلاد فارس. قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر، كلمة يعني إذا جاء في الإسناد فإنه لا يكون من التلميذ، وإنما يكون ممن بعد التلميذ، وغالبا هنا يكون في مثل هذه الحالة من الإمام مسلم رحمه الله. عن أبي مالك الأشجعي واسمه سعد ابن طارق، وجاء اسم باسمه في الإسناد اللي بعده سعد بن طارق الكوفي الأشجعي. عن سعد بن عبيدة الكوفي وهو السلمي الذي يأتي بعد ذلك منسوبا إلى قبيلته، قيل إنه ختن أبي عبد الرحمن السلمي. عن ابن عمر أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث، وهو أحد العباد الأربعة الذين اشتهروا بالعلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة، بتاء التأنيث. إذا الرواية اللي فيها على خمسة ورواية على خمس، رواية على خمسة أي على خمسة دعائم، جمع دعامة، عفوا على خمسة أركان جمع ركن، لأن الركن مذكر فخمسة يؤنث. وأما على رواية على خمس أي على خمس دعائم جمع دعامة، إذا ذكرت العدد فيكون المقصود في المعدود الركن، وإذا أنثت العدد فيكون المقصود في المعدود ايش؟ الركن. اذا انثنا العدد فالمعدود مذكر وهو الركن، اذا ذكرنا العدد فالمعدود مؤنث وهو الدعائم او الدعامه. بني الاسلام على خمسه اي على خمسه اركان. ثم هنا على خمسه جاء تفسيرها على أن يوحد الله، وهذا أعظم دليل على أن التوحيد هو توحيد العبادة، على أن يوحد الله. وهذا مثل ما جاء عند البخاري من رواية معاذ من رواية ابن عباس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل معاذا إلى اليمن في كتاب التوحيد رواية: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. وهنا على أن يوحد الله، وهو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. إذن إذا أطلق التوحيد فالمعني به توحيد العبادة وإقام الصلاة. أن وما بعده من الفعل يوحد مؤول بالمصدر، والمعنى على توحيد الله، فهو في محل جر بعلى. وإقام الصلاة، ومعنى إقام الصلاة الإتيان بها في وقتها وبأركانها وواجباتها. وأضاف بعضهم في معنى الإقامة أن تقيمها بأن تعمل وفقها بعد انقضائها. كيف؟ تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا خلصت الصلاة لا تعبد إلا الله، لا تستعين إلا به. إذا قلت: صراط الذين أنعمت عليهم، عهد بعد الصلاة تحرص على الاتباع، وهكذا. وهذا هو معنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى؟ لمن أقامها مو لمن أداها. وإقام الصلاة والمقصود بالصلاة الألف واللام للعهد، أي الصلوات الخمس. الألف واللام للعهد يعني الصلوات الخمس، 17 ركعة. وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، هذه اللفظة لم تختلف في جميع الروايات، وإيتاء الزكاة. ومعنى إيتاء الزكاة مصدر، آتى يؤتي إيتاء، الإيتاء شنو؟ مصدر، مصدر بمعنى فعله، أي أعطي الزكاة أو أعطي الزكاة أو تعطي الزكاة، وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان، وصيام أيضا مصدر، صام يصوم صوما وصياما، مصدران صوما وصياما، والمقصود به فعله، والمقصود من المصدر الفعل، أي تصوم رمضان. وجاء في بعض الروايات على الفعلية، وأن تصوم رمضان، وجاء على المصدر الواوي وصوم رمضان. وهل بين الصوم والصيام فرق أو لا؟ زعم أكثر اللغويين أنه لا فرق، وأن المصادر تنوب بعضها عن بعض، فإذا قلت صوم فهو مصدر، وإذا قلت صيام فهو مصدر. إذا كان مقصودهم بأن المصادر تنوب بعضها عن بعض، أن المعنى الإنابة هنا الدلالة على الفعل، فهذا لا شك أنه صحيح. لكن إذا كان المقصود بالإنابة أنه لا فرق بين المصدرين، فهذا لا يصح، لأن المصادر حينما تتنوع فإنها تدل على دلالات متنوعة. لما تقول كتبت كتابا وكتبا، قرأت قراءة وقرآنا، لابد يكون بينهم فرق. إذن إذا جاء صيام وجاء صوم، نقول بينهم فرق. فالصيام الفعل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فالمقصود هذا الشيء مكتوب عليكم، فهو اسم للشيء، اسم لشيء، مصدر دال على معنى، على شيء معنوي. وأما الصوم فهو فعل العبد، فهو فعل العبد. إذن الصيام شيء الله كتب علينا، وهنا قال وصيام رمضان مكتوب عليكم، هذا معنى. وإذا جاء الصوم فعلك أنت، ولهذا جاء في الحديث الصوم لي، أي فعلك أنت أيها العبد في إمساكك هو لي. قال لا، فقال رجل، القائل هنا فقال رجل ليس هو عبد الله بن عمر، القائل هنا هو على سعد بن عبيدة اللي هو السلمي، فقال رجل الحج وصيام رمضان، قدم الحج على الصيام. قال لا، القائل هنا ابن عمر، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بتقديم الصيام على الحج. ومعلوم أن التوحيد أول واجب، ثم أول الواجبات العملية الصلاة، ثم
الزكاة ثم الصيام ثم الحج. طيب هنا إشكالية، ما وجه تقديم الصيام على، ما وجه تقديم الحج على الصيام من قبل هذا الرجل؟ لعله سمعه بالتقديم، لعل الرجل سمعه بتقديم الحج على الصيام كما في بعض الروايات، لأن الواو لا تفيد الترتيب، الواو في اللغة العربية لا تفيد الترتيب، تقول جاء زيد وبكر وعمر وخالد، ما يفيد أن أحدهم بعد الثاني. صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رجح البخاري رحمه الله تقديم الصوم في هذا الحديث على الحج، رجح تقديم الصوم على الحج، ولهذا وضع كتاب، عفوا، رجح تقديم الحج على الصوم فقدم الحج على الصوم، يعني كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصيام. هذا الحديث الأول، وهو على قاعدة الإمام مسلم إيش؟ الأعلى حفظا وإتقانا وضبطا. ثم أورده من طريق شيخه سهل بن عثمان العسكري، قال يحيى حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق، هو نفسه اللي مر أبو مالك الأشجعي، قال حدثني سعد بن عبيد السلمي، قيل إنه ختن بعبد الرحمن السلمي، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، قد بينا وجه توجيه خمس بالتذكير، خمس أي خمس دعائم، ثم فسر على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. طيب الآن يأتي سؤال، الحديث واحد، فهل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بوقائع متعددة، أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم حدث بالمعنى؟ يحتمل الأول ويحتمل الثاني، وأيا كان فإن الرواية بالمعنى جائزة، وعلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله، وإن كان الإمام مسلم يشدد في هذا الباب أكثر من الإمام البخاري، على أن يعبد الله. هذا معنى التفسير، تفسير التوحيد. ما هو تفسير التوحيد؟ يعبد الله ويكفر بما دونه، هو معنى لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. إذن أيضا هنا في تقديم الحج على إيش؟ على الصوم، مؤكد لرواية ذاك الرجل الذي أدرك على ابن عمر وحج البيت وصوم رمضان. ثم ورده من طريق شيخ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، يعني أبوه اسمه معاذ وجده اسمه معاذ، قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عاصم. في هذه الطبقة في أكثر من واحد، لذلك احتجنا إلى بيانه من هو فبينه، وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، ومحمد بن زيد يروي عن جده فلا إشكال، محمد بن زيد يروي عن جده عبد الله بن عمر. قال قال عبد الله، طبعا قاعدة حديثية أن من سمع من إنسان حديثا فقال فيه عنه أو قال فيه قال فإنه محمول على السمع، واضح؟ ما لم يكن مدلسا. قال عبد الله، طبعا عبد الله هو ابن عمر. الأصل أن عبد الله إذا جاء مهملا فهو ابن مسعود، لكن إذا كان الراوي عنه أحد أولاد ابن عمر أو كان الراوي سالم أو نافع فمعلوم أنه عبد الله بن عمر. وهذه الرواية رواية عاصم بن محمد عن عبد الله بن عمر هي موافقة للرواية الأولى في تقديم الحج على الصوم، موافقة للرواية الثانية في تقديم الحج على الصوم، وفيه ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. نعم. وأورده أيضاً من طريق آخر عن شيخ ابن نمير قد مر ذكره، قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة، وهو حنظلة ابن أبي سفيان، حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي المكي، قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووس، وهو طاووس بن كيسان المكي، إمام من أئمة العلم ووعاء من أوعية العلم، من كبار المتخصصين بعلم ابن عمر وابن عباس وأمثاله، أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من بعد خلافة أبيه، عفوا، من بعد القتال الذي حصل بين المسلمين لم يخرج إلى الغزو، يعني قاتل في الغزوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد فما بعدها، في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان، ثم لما وقعت الفتنة في زمن علي رضي الله عنه والقتال بين المسلمين ما خرج إلى غزو. فقال له رجل ألا تغزو، يعني فضل الغزو عظيم، ليش ما تغزو؟ عبد الله بن عمر تخصص تفرغ للتعليم ورأى أن هذا أنفع، فقال مبين أن الغزو من الفروض الكفائية، الغزو من الفروض الكفائية، إذا قام به بعض الناس سقط عن الآخرين، ولا سيما طلاب العلم والمشايخ الذين تعين في حقهم التعليم، فليس لهم أن يتركوا ما تعين في حقهم من الفروض ويذهبوا إلى ما لم يتعين في حقهم من الفروض. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وفيه التأكيد بإن، أي يقينا، إن الإسلام بني على خمس، وفيه تقديم صيام رمضان على الحج كالرواية الأولى. نعم. نعم.
الرواية الأولى والثانية رواية سعد بن عبيدة، لكن الثاني تقديم الحج على الصوم. يعني ما يكون إن هو سمع سعد بن عبيدة من طريق الحج على الصوم.
يحتمل يكون أن تقديم الحج على الصوم هو بسبب من جهة سعد بن عبيد السلف. نعم. لكن هذا يرد عليه إشكال أن في رواية الرواية اللي بعدها ما فيها سعد بن عبادة وفيها تقديم الحج على الصوم. نعم. لكن أكثر الشراح أن ابن عمر كان يروي الحديث على الوجهين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضى، ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المقير. وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا. حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفة. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشج عبد القيس، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة.
حديث ابن عباس في قصة قدوم وفد عبد القيس هو مقارب لحديث أبي سعيد الآتي، لكن حديث أبي سعيد أتم، وفيه دلالة، يعني حديث وفد عبد القيس فيه دلالة على أن أول ما يؤمر الناس يؤمرون بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للمتكلمين الذين يقولون أول واجب النظر أو الشك أو الاستدلال. وفي حديث وفد عبد القيس دلالة عظيمة على أهمية أركان الإسلام، أورده رحمه الله بعدة أسانيد، الأول من طريق شيخه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة وهو نصر ابن عمران، نصر ابن عمران الخراساني البصري، نصر ابن عمران الخراساني البصري قال سمعت ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتاز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن صار من كبار المفسرين من الصحابة، حيث قال عليه الصلاة والسلام له: اللهم علمه الكتاب، ويلقب بحبر الأمة والبحر. وليس في الصحابة من كنيته أبو العباس إلا اثنان، أحدهما عبد الله بن عباس، والآخر سهل بن سعد الساعدي. قال حاء يعني تحويل من إسناد إلى إسناد: وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له يعني نيسابوري، قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس. ثم ذكر كيفية حصول الحديث، وهي تسمى قصة الحديث. وقصة الحديث كسبب نزول الآية، دائما ذكر قصة الحديث كسبب نزول الآية يوضح لك المعنى والمراد والزمن، يوضح لك ما يسميه الأصوليون بإيش؟ بما هو السباق ولا اللحاق، وإنما السياق، سياق الحديث. ليش جاء هذا الكلام؟ قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون في جهة البحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعته. يعني العرب كلهم يا إما يرجعون إلى ربيعته يا إما يرجعون إلى مضر، والقبائل العربية العدنانية المضرية، والقحطانية ربيعية، وهؤلاء وفد عبد القيس كانوا من ربيعة. فإن قال قائل: أليس هناك قبائل أخرى؟ يعني قد يكون، لكن هذه أشهر القبائل، بل من المؤرخين من أنكر أن يكون هناك قبائل أخرى عربية، حتى القبائل العرب الذين سكنوا الشام من اليعقوبية النصارى يقولون إنهم يرجعون إلى ربيعة. كذلك القبائل التي كانت في العراق تحت وطأة الفرس قالوا إنهم يرجعون إلى ربيعة. قال: إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار ومضر. قال: هذا إشارة إلى أن في ناس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكان أو سكن وفد عبد القيس، لا يستطيع هؤلاء المسلمون أن يقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، لأن كفار مضر الذين كانوا في نجد في طولها وعرضها ما أسلموا بعد، بنو تميم وغيرهم، فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام. هذا فيه دلالة على أن العرب قبل الإسلام كانوا يعظمون الأشهر الحرم، رجب، طبعا رجب مضر، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هنا قال: إلا في شهر الحرام، ما نستطيع النات، لأن العرب ما كانوا يغير بعضهم على بعض في هذه الأشهر. ربما أن بعض القبائل يسوون النسيئة، لكن نادرة وليست يعني حاصلة من كل القبائل، والنسيئة زيادة في الكفر كما قال الله تعالى: فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. الحرام تقول شهر حرام وشهر الحرام يجوز، يعني شهر حرام وصف، شهر الحرام بالإضافة، أي من أشهر الحرم. فمرنا بأمر نعمل به، هذا دليل على فقه الصحابة رضوان الله عليهم. أكثر أسئلتهم عن العمل، قليل ما تجد أسئلتهم عن السؤال مجرد لا يترتب عليه عمل، كل علمهم مبني على العمل. وذلك ما وجدنا أحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له شو اسم أصحاب الكهف، أبدا، لأنهم يعلمون أن هذا لا يترتب عليه فائدة، لا يترتب عليه عمل، فكانوا يسألون عن العمل. قال فمرنا بأمر نعمل به، طبقه، وندعو إليه من وراءنا، وهذا فيه دلالة على أهمية تبليغ الدين، وأن الإنسان إذا تعلم شيئا وأتقن أن يبلغه وأن لا يكون سلبيا. قال أمركم بأربع، بأربع بالتذكير، وأنهاكم عن أربع أيضا بالتذكير، أي بأربع دعائم، بأربع دعائم وهي أصول، وأنهاكم عن أربع من الخبائث جمع خبيثة، أو من المضرات جمع مضرة، لذلك ذكر العدد، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فذكر الدعائم الأربعة وفسرها بقوله الإيمان بالله، الإيمان بالجر على أنه بدل من كلمة أربع، أي أمركم بالإيمان بالله، ثم فسرها لهم القائل هو ابن عباس، القائل هو ابن عباس، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. فيه دلالة على أن الإيمان بالله إذا أطلق فالمقصود به شهادة التوحيد، ما هو المقصود به الاعتراف بوجوده، ولا المقصود الإقرار بربوبيته، لا، الإيمان بالله يعني توحيد العبادة، شهادة وأن محمدا رسول الله، وهي ضميمة شهادة التوحيد، وإقام الصلاة مر ذكره، وإيتاء الزكاة مر ذكره. إذن أمركم بأربع، أين الأربع؟ الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله هذه واحدة، وإقام الصلاة اثنين، وإيتاء الزكاة ثلاث، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم هذه أربعة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، تؤدوا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أو من ينوب منامه في الحكم، ولهذا المغانم تؤدى خمسها إلى الحاكم. ثم بين ما ينهاهم عن الأربع من المضرات أو من الخبائث، قال ونهاكم عن الدباء والحنتم والنقير. الدباء هذه الأربعة، أولا أوعية كانوا يصنعون فيها الخمور، هذه الأربعة أوعية كانوا يصنعون فيها الخمور، والدباء كان يصنع من القرع، القرع الكبيرة سمى القرع، وكانوا يجعلون رأسها مضيقة ثم يجعلون فيها عصير العنب وغيره، ثم يحكمون الإغلاق ثم يتركونه في الشمس حتى يتخمر، فإذا تخمر هذا الوعاء بعد ذلك رائحة الخمر لا تفارق، الوعاء هذا الذي صنع فيه الخمر فإن رائحة الخمر لا تفارقه، يصبح هذا الوعاء مخمورا، لأن الدب يتشربه، هذا بالنسبة للدب. أما الحنتمي فقيل جرة مصنوعة بصبغ أخضر أو مائل إلى السواد، والأصل في كلمة الحنتم كل أسود أو أخضر، هذا معنى الحنتم في اللغة. المقصود وعاء، سواء كان هذا الوعاء من الحديد أو من أي شيء، لكنه يدبغ بنوع من الصبغ أسود أو أخضر فيسمونه الحنتم، ثم يصنعون فيه الخمور. والنقير وعاء يصنع من خشب، يأخذون قاعدة النخلة ثم يحفرونه وينقرونه ثم يضعون فيه العصير حتى يتخمر، أو من غير الخشب، من غير النخل. وأما المقير هو نفسه المزفت، المقير يعني وعاء وضع فيه القير اللي احنا نسميه اليوم القار. هذه الأوعية لماذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عنها لأنها كانت معروفة بأنها تصنع في بلادهم لأجل الخمور، لهذا نهاهم عن هذا. طبعا هذا كان في أول الإسلام، ثم سيأتي في حديث أبي سعيد وغيره أنه قال اشربوا في كل إناء ما لم يسكر، هذا في أول الإسلام كان. زاد خلف في روايته اللي هو خلف ابن هشام أول شيخ مسلم في هذا الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، إذن معناه أنه كان يعقد، يقول الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، هذه أربعة، هذا هو العقد، العقد هذا معناه. لما يقول كان يعقد بأنامله فيسبح يعني هكذا يفعل، هذا معنى العقد، مو معنى هكذا مثل ما يفهم بعض الناس، هذا خطأ. ثم ورده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ومحمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، ومحمد بن بشار البغدادي أخيرا سكن بغداد في آخر عمره، محمد بن بشار ملقب ببندار. ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار كانا قرينين، طلبا العلم معا، تمشيخا معا، ومن عجائب قصتهما أنهما توفيا في عام واحد، حتى قيل إنهما لما توفيا في بغداد افتقرت بغداد إلى الحديث، قال وألفاظهم متقاربة، يعني هؤلاء الثلاث. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، غندر اسمه محمد بن جعفر، ومحمد بن بشار كثيرا ما يروي عن غندر، ومحمد بن مثنى كثيرا ما يروي عن غندر اللي هو محمد بن جعفر. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وهو شعبة بن الحجاج الواسطي أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث. وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر، يعني أبو بكر بن شيبة، شوف دقة الإمام مسلم، يقول أن أبو بكر بن شيبة ذكره بلقبه، بلقبه، والآخران ذكراه باسمه منسوبا إلى أبيه محمد بن جعفر، وكلمة بندار وغندر الصحيح أنهما كلمتان فارسيتان، بندار أو شهبندر، تعرفون شهبندر؟ أي بندار يعني رجل كبير في المال، لكن طبعا هنا مستعار، لقب ببندار لكبر علمه لعظيم ما عنده من العلم. وغندر قيل إنها أعجمية بمعنى الحائز السابق لأقرانه، الحائز السابق لأقرانه. وقيل عربية، العرب تقول فلان غندر، أي بمعنى أنه منطب على نفسه. قال عن أبي جمرة وقد مر ذكره، قال كنت ترجم بين يدي ابن عباس. هذه فائدة لطيفة الآن استفدناها، أن أبو جمرة وش كان يسوي مع ابن عباس؟ هذه مسألة مهمة. نصر بن عمران الخراساني البصري وش كان يسوي عند ابن عباس؟ كان يترجم. ما معنى الترجمة؟ الترجمة لها معنيان، الأول توصيل الصوت المتكلم إلى الآخرين، وهو المراد هنا، توصيل صوت المتكلم إلى الآخرين. كانت الحلقة كبيرة، فكان أبو جمرة نصر بن عمران الخراساني البصري يقف حيث يسمع صوت ابن عباس، ثم يبلغ كلام ابن عباس إلى آخر الحلقة. هذا معنى ترجم. والمعنى الثاني ترجمة نقل الكلام من لغة إلى أخرى، نقل الكلام من لغة إلى أخرى، لأن فيه إيصال الكلام. وعلى المعنيين حمل حديث ليس بينه وبينه ترجمان، أنت ستفهم كلام ربك وربك عز وجل لا يحتاج إلى أن يجيب لك ترجمان، وأنت ستسمع كلام ربك مباشرة بدون واسطة. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم وأن يتفضل علينا وعليكم. قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس، وفي هذا الكلام دلالة عظيمة على عظيم حلقة ابن عباس. كان يجلس في مكة في مسجد الكعبة، فلا يكاد الناس، مع أنه كان يبتعد عن الكعبة، لكن الناس كانوا يجلسون إليه حتى يضيق الطريق على الطائفين من كثرة تلامذته. قال فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجري، يعني تسأل يجوز ولا ما يجوز أن تشرب هي من نبيذ الجر، ولا ما يجوز أن تشرب من نبيذ الجر. طبعا هنا في هذا الحديث، يعني حديث أبي بكر ومحمد المثنى ومحمد ابن بشار، جاء ذكر نبيذ الجر. الجر معروف إناء من الفخار، تقال جرة إناء من الفخار. هل يجوز للإنسان أن ينتبذ فيه، حط فيه تمر من أول الليل، وإذا أصبح الصباح يشرب الماء، ماء التمر؟ هذا معنى النبيذ. قال فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. قلنا الجر شنو؟ الفخار، وعاء مصنوع من الفخار. طبعا هنا المقصود به ليس أي فخار، فخار المدهون اللي هو قلنا الحنتة، المدهون بالصبغ الأخضر أو الصبغ الأسود، لأنه يعطي خاصية في التخمير. فقال يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن وفد عبد القيس إن وفد عبدي بالإضافة عبد القيس، في هذا الدلالة على جواز سؤال المرأة العالم بلا خلوة، في هذا الدلالة على جواز سؤال المرأة العالم بلا خلوة أمام الناس مع الستر والعفاف. قال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد؟ في دلالة على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التعريف تعرفه عليهم كسب لقلوبهم. من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا الندامة. غير خزايا يعني ما يلحقهم خزي فيما يستقبلون، ولا الندامة على ما سبق، أو كلاهما لمستقبل الأحوال. قال: فقالوا: يا رسول الله، إلا نأتيك من شقة بعيدة. الشقة الطريقة، الطريق الشاق الصعب يسمى شقة، ولا يقال عن الطريق شقة إلا إذا كان وعرا أو مخوفا، مخوفا بسبب الهلاك أو اللصوص كالصحراء، أو وعرا كطرق الجبال. وقد سبق في الرواية السابقة بيان أنهم كانوا وفد عبد القيس، ووفد عبد القيس كانوا يسكنون في بلاد ما حول البحرين. ثم قالوا: وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل. هناك في الرواية السابقة: فمرنا بأمر نعمل به، هنا: فمرنا بأمر فصل. فصل هنا بمعنى مفصل موضح يكفينا، وهذا معنى قوله جل وعلا: فصلت آياته، أي بينت ووضحت. إذن فصل واضح بين لا يلتبس علينا، فصل يكفينا، نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة. إذن يريدون عمل يترتب عليه ثواب دخول الجنة. قال: فأمرهم، قال القائل هو ابن عباس، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ هذا من تمام الفقه في التعليم، أن الإنسان إذا أطلق كلاما وخشي أن السائل لم يفهم أنه يستفصل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ لأنه يعني يمكن يحتمل أنهم يفهمون الإيمان بالله الإيمان بوجوده، الإيمان بالله الإيمان بالربوبية. قالوا: الله ورسوله أعلم. إذن ما قالوا، ما فسروا الإيمان بالله بمرادهم بمفهومهم، أحالوا الأمر إلى علم الله ورسوله. ويجوز في المسائل العلمية الشرعية إحالة المسألة إلى علم الله ورسوله، فإنه ليس ثم مسألة دينية إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم، سواء كان حيا أو ميتا. لكن في الأمور الدنيوية لا يجوز إحالة الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد لا يعلم، وبعد مماته يقينا لا يعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فسر لهم الإيمان بالله، قال: شهادة أن لا إله إلا الله. لاحظوا أنه قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، بالإيمان هي بدل عن كلمة أربعي مجرور، ثم هنا قال شهادته بالرفع لأنه بدل عن ما الإيمان، الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هو خبر لمبتدأ محذوف مفهوم من سؤاله عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. هنا جاء كلمة صوم رمضان يعني فعلك يجب عليك في وقت معين الاتيان بما وجب عليك وأن تؤدوا خمسا من المغنم. طيب هنا كم شيء صار؟ نعد ونعقد: الإيمان بالله وهي الشهادة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، صاروا خمس صح. ولهذا قال بعض الأصوليين أن مفهوم العدد ليس له مفهوم، لكن هذا ليس في كل حال. الصحيح أن مفهوم العدد معتبر ما لم يأتي دليل على عدم اعتباره. لما قال ربنا جل وعلا سيقولون ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، إذن هذا المفهوم مراد لأن الله لم يرد، بخلاف العددين السابقين ردهم الله. إذن نقول سبعة وثامنهم كلبهم، ما يصير نقول ثمانية وتاسعهم كلبهم، ما يصير نقول تسعة وعشرهم كلبهم، المفهوم مراد. إذا كان المفهوم العدد فأمرهم بأربعين مراد، فكيف نفهم هنا هذا المعنى؟ نقول إن ذكر الصوم هنا فيه إشكال. هل ذكر الصوم هنا هو من ابن عباس أو من الرواة؟ هذا وجه. والصحيح أن كلمة الصوم في هذا الحديث لا بأس بإرادته. لماذا؟ لأن وفد عبد القيس قدموا قيل بعد السنة الخامسة، يعني بالسادسة وما بعدها، الصيام كان مفروضا في السنة الثانية كالزكاة فرضت في السنة الثانية، إذن لا إشكال في ذكر الصوم. وعلى هذا فيكون معنى هذا الحديث فأمرهم بأربع: الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم من تبعيات الزكاة، من تبعيات الزكاة لأنها عبادة مالية، فيصبح الأمر أربعة. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة، ومر تفسير هذه الأوعية وبيانها. قال شعبة: وربما قال النقير. شعبة يقول: وربما قال النقير. من اللي ربما قال النقير؟ أبو جمرة. ربما قال بدال كلمة يعني أضاف كلمة أخرى النقير. وربما قال المقير يعني بدل كلمة المزفت، هو نفسه المزفت هو المقير. وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم، وأخبروا به من وراءكم. أنتوا عندكم من وراءكم ولا من ورائكم؟ من هذا الصواب، لأن في بعض النسخ وأخبروا به من ورائكم، هذا خطأ. الصواب: وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم، وليس في روايته المقير. ها يعني معناه هذا الكلام أن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار رووه بالجر بمن، احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وأما أبو بكر فرواه على رواية خلف من وراءكم، والفرق بين من ورائكم من ورائكم واضح. من وراءكم أي عاقل يكون في جهتكم، ومن ورائكم أي من سيأتي بعدكم من الأجيال. عرفتم الفرق؟ من ورائكم أي من بعدكم، من وراءكم أي من تركتموه خلفكم من أهليكم. ثم أورده من طريق آخر، من طريق شيخ عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة. يعني إيش لما يقول نحو ومثل؟ شو الفرق بينهم؟ إذا قال نحو يعني مقارب، إذا قال مثل يعني مطابق. لا تنسوا هذه، إذا قال نحو يعني مقارب، إذا قال مثل يعني مطابق. قال نحو حديث الشعبي، يعني أقرب شيء إليه إلى حديث عبيد الله بن معاذ ونصر بن علي الجهضمي هو حديث شعبة، نحو حديث شعبة. يعني قرة بن خالد وافق شعبة وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه. طبعا هنا السؤال، هل النبيذ محرم أو الخمر محرم؟ بإجماع العلماء النبيذ ليس بمحرم ما لم يسكر كثيره، فإذا أسكر كثيره فقليله حرم. وقالت الحنفية إن النبيذ لا يحرم حتى لو أسكر كثيره فقليله الذي لا يسكر لا يحرم، والصحيح قول الجمهور. والجمهور اشترطوا في النبيذ شرطين، الأول أن لا يزيد عن 3 أيام، تحط تمر تحط فوقه ماء يوم يومين 3، بعد ذلك تكب أو تطعمه تعلفه دوابك، وعلى حديث تعلفه دوابك فيه فائدة لطيفة استفدناها من بعض مشايخنا، جواز إطعام البهائم ما هو محرم على الإنسان، مثل لأنه تطعمه دوابك هو نبيذ الآن صار مخمر، ليش تطعمه دوابك؟ ما يضر. الشرط الثاني ألا يكون قد تزبد، فإن تزبد ولو بعد يوم لم يجز شرب. ثم زاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس. طبعا أشج عبد القيس هذا لقب له، صار لقب له، قال الأشج أشج عبد القيس، وله اسم أشج عبد القيس وهو الأحنف، وكان أحلم العرب، ما عرف أحلم منه إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، ولا الحديث اللي بعده متعلق به؟ لا خلنا نكمل الحديث اللي بعده، ما يخالف سامحوني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيد، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء، قال سعيد، أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: في القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال: وكنت أخبئها حياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: فيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا نبي الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأنا. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة أنه قال: حدثني غير واحد لقي ذلك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه: وتديفون فيه من القطيعاء والتمر والماء. ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. قال: حدثني محمد بن بكار البصري قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشرب في النقيط. قال: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكاء.
نعم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أورده رحمه الله من عدة طرق عن عدة من شيوخه، وفيه ألفاظ متقاربة بنحو حديث ابن عباس. الإسناد الأول من طريق شيخه يحيى بن أيوب عن ابن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن علية الكوفي، طبعا هو بصري لكن كوفي الأصل. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. يقال لهم وفد عبد القيس، ويقال أيضا لهم وفد ربيعة، لأنهم وفد عبد القيس أخص وربيعة أعم. قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة، يعني أنه سمع هذا الحديث من المنذر بن مالك اللي هو كنية أبو نضرة، واسمه المنذر بن مالك، المنذر بن مالك، الصحيح أنه تابعي، الصحيح أنه تابعي. معنى هذا أن في واسطة بين قتادة وبين أبو سعيد الخدري، والواسطة هو أبو نظرة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه. وبقية الحديث مثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن فيه بعض الألفاظ المتقاربة، مثل قوله: ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم. يجوز أن تضيف الجمع إلى الحرم، تقول شهر الحرام وأشهر الحرم، والمعنى واحد. وأيضا فيه قوله: إذا نحن أخذنا به، وهذا من تمام فقه أن مجرد العلم لا ينفع ما لم يأخذ به الإنسان. وفيه أيضا أنه أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، ثم ذكر الأشياء التي ذكرت في حديث ابن عباس وهي متقاربة، وأبو سعيد الخدري متقارب السن مع ابن عباس أيضا حتى في السن. ثم سأل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النقير، قالوا: ما علمك بالنقير؟ يعني أنت ما عمرك جيت عندنا، وهم كانوا يخفون هذا النقير، لا يعلمون الناس، صنعة خاصة، شلون عرفته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيع. وهذا من دلائل معجزة النبوة، أنه عليه الصلاة والسلام علم ما كان يخفيه هؤلاء القوم ولا يعلم به غيرهم. والقطيعة نوع من التمر، نوع من التمر يكون رديئا، قال سعيد أو قال من التمر، والتمر اسم جنس يعم جميع أنواع التمر، رديئا كان أو جيدا. ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، يعني أول شيء يغلونه، وإذا غلى صار مغليا ثم سكن يتخمر ثم يشربونه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم، أحدكم خطاب للحاضرين، أحدهم خطاب للغائبين ممن وقع منهم هذا الفعل، ليضرب ابن عمه بالسيف، لأن عقله مو معه، فهو ما يعرف لقدام ابن عمه ولا عدوه. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، أي بسبب هذه الفعلة، بسبب شرب الخمر. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ أنت الحين نهيتنا عن هذه الأوعية اللي حنا نستخدمها في بلادنا، أجل نشرب في إيش؟ قال: في أسقية الأدم، أي في أسقية المصنوعة من الجلد، في الأسقية المصنوعة من الجلد التي يلاث على أفواهها، يلاث أي بمعنى يغلق ويربط على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان. الجرذان معروف نوع من أنواع الفئران، لكنها أكبر منها، ولا تبقى بها أسقية الأدمي أو الأدمي بفتح الدال. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. اصنعوا الوعاء، وإذا كانت الجرذان ألقوها واصنعوا واحد آخر، كما لو أن الوعاء من الحنتم أو من الفخار إذا انكسر تصنعون واحد آخر، هذا ما هو علة في أنكم تشربون في النقير أو غيره. قال: وقال، طبعا مثل ما ذكرنا هذا منسوخ، الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا منسوخ. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين، يعني صفتين، وخصال الخير أخص من كلمة صفات الخير، لأن الصفات تطلق على الخير وعلى الشر، والخصال إنما تكون للخير. يحبهما الله الحلم والأنات. الحلم عكس السفة والطيش، والأنات عكس العجلة والمبادرة في الأمور بدون تروي. والإنسان الحليم في الغالب يكون متأنيا، والإنسان المتأني في الغالب يكون حليما، فهما متلازمان. ثم ورده من طريق شيخي محمد المثنى بن بشار وقد مر ذكرهما، قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي السلمي، قال: حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم السلمي البصري عن سعيد، هو نفسه ابن أبي عروبة البصري، عن قتادة نفسه، قال: حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد، وذكر أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي، ما في فرق، غير أن فيه ذكر الفرق الوحيد: وتذيفون فيه من القطيعة. ومعنى في هذا الحديث وتذيفون فيه، كلمة تذيفون فيه أي بمعنى تضيفون فيه، بمعنى تضيفون فيه، أو بمعنى تقطعون فيه، أو بمعنى تكسرون فيه، معاني متقاربة. من القطيعة قلنا نوع من التمر أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. ثم ورده بإسناد آخر من طريق شيخه محمد بن بكار البصري، قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني جد الإمام ابن أبي عاصم، عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، ابن جريج اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، حاء. وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، إمام صنعاء وراويتها، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، صاحب المصنف أو المصنف يجوز. قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة، هذا إسناد ابن جريج يلتقي هنا، قال: أخبرني ابن أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة سويد ابن حجير، سويد ابن حجير الباهلي البصري، سويد بن حجير الباهلي البصري، أن أبا نظرة أخبره وحسنا أخبرهما، أن أبا نظرة أخبره وحسنا أخبرهما. من هو حسن هذا اللي أخبرهما؟ حسن بن أبي الحسن البصري، يعني يروي هذا الحديث من طريق أبي نظرة عن أبي سعيد، ومن طريق حسن عن أبي سعيد. أخبرني أبو قزع أن أبا نظرة أخبره وحسنا أخبرهما. شوف إيش قال النووي في حسنا، ما عندك النووي؟ أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداك، كرروا هذه المقولة مرتين، فيه دلالة على جواز تفدية الإنسان غيره خلافا لمن كرهه. والحديث الذي فيه لا تفدوني حديث ضعيف، يجوز للإنسان يقول لأبيه فديتك، يجوز يقول لأمي فديتك، يجوز يقول لأخيه فديتك، يجوز. قال: جعلنا الله فداءك. ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ إلى آخر الحديث. وقوله: ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى، أي بالأوعية المصنوعة من الجلد التي تربط، هذا معنى الموكى، هذا معنى الموكى. نعم. ايش قال؟
يقول: قد انتصر الحافظ ابو موسى الاصبهاني والف في ذلك كتابا لطيفا، فذكر ان حسن هو الحسن بن مسلم بن يلاق الذي روى عنه ابن جريج.
يعني مو البصري، حسن ابن
مسلم،
ابن مسلم. جيد، هذه فائدة لطيفة، قيدوها عشان ما ننساها. شوف أنا ما قيدتها ونسيتها. العلم صيد وكتابته قيد. حسن ابن موسى
مسلم،
عفوا، حسن ابن
مسلم،
مسلم ابن
يناق،
حسن ابن موسى، لا، ابن مسلم ابن يناق، صعب شوي. يناق يكتب بالياء والنون وألف وقاف، مو بالواو. ابن يناق أو يناق، نعم، يناق، نعم، بفتح الياء. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول: أحس أهل بغداد بأنهم افتقروا عن الحديث بموت شيخين فاضلين، مثل زماننا لما مات الشيخ الألباني وابن باز، الناس تغيرت أحوالهم. أي والله. نعم أول شيء، المرقة مو نبيذ، النبيذ المقصود به، النبيذ المقصود به كل تمر أو زبيب يوضع في وعاء ثم يوضع عليه الماء فيمكث مدة، يترك في مكان عادي، فهذا فوق 3 أيام ما يجوز شربه. أما لو أنه بقي باردا ولم يزبد، فالصحيح من أقوال لا يحرم لكن يكره. نعم، الحديث: لا تشربوا من النبيذ فوق 3 أيام، رواه أبو داود وغيره. نعم. إذا فيها خضرة شيء ثاني، يعني أنا ظننت مرقة اللحم. إذا ما زبدت ما يضر. ولا أبو سعيد الخدري؟
أبو سعيد
مقارب. أنا قلت أبو موسى غلط، أبو سعيد الخدري مقارب لسن ابن عباس. أنا قلت أبو موسى، أنت ما انتبهت، تراوي الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.